في مكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 19 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تتمة باب إزالة النجاسة وشرع في باب الحيض. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع ومطعوم. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في أحكام النجاسات. ولما ذكر رحمه الله الأحكام المتعلقة بإزالة النجاسة والشيء الذي تزال به النجاسة، شرع رحمه الله في محل الرخصة وهو الشيء المعفو عنه، فقال: يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم من حيوان. هذه المسألة الأصل فيها ما ذكرنا من حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفى في الدم عن قدر الدرهم البغلي. ثم تأيد هذا الحديث الضعيف بعمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أثر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع أنهم كانوا لا يرون في قليل الدم شيئا، فربما عصر الواحد منهم البشرة، وهي الحبة الصغيرة التي تكون في الوجه أو في اليد أو في الساعد، فيعصرها ويخرج منها يسير الدم ولا يتطهر ولا يغسل الموضع. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على مسألتين: المسألة الأولى أن يسير الدم النجس معفو عنه. المسألة الثانية: هل يلتحق بغير الدم غيره؟ فمن العلماء من قال: أقصر الرخصة على محلها فأعفو عن الدم وحده، لأنه هو الذي ورد به الخبر وهو الذي فعله الصحابة رضي الله عليهم، ويبقى غيره على الأصل. وقال بعض العلماء: ما دام أن العلة التخفيف وأن اليسير لا يأخذ حكم الكثير، فنطرد ذلك في كل ما وافقه، فنقول يسير النجاسة معفو عنه، ثم استثنى وقال في غير مائع ومطعوم. والصحيح المذهب الأول أن الحكم يعفى فيه عن يسير النجاسة ويختص ذلك بالدم وحده. فلو سألك سائل عن نذي قليل خرج من الإنسان بشهوة لنظر أو فكر، شعر الإنسان بخروج يسير من نذي منه، فهل هذا النذي الذي خرج وأصاب الثوب نحكم بنجاسة الثوب الذي أصابه أو لا نحكم؟ إن قلنا يعفى عن اليسير، حكمنا بجواز وضوئه وصلاته دون أن يغسل الموضع الذي أصابه المذي. وإن قلنا إنه لا يعفى، فحينئذ حكمه حكم النجاسة الكثيرة سواء بسواء، يجب غسله والوضوء بعده. هذا بالنسبة للمسألة التي ذكرها المصنف مفرعة على هذا الأصل. والصحيح ما ذكرنا أن الحكم يختص بالدم، وأن ما عدا الدم من النجاسات قليلها وكثيرها لا يشمله الرخصة على ما تقرر من اعتبار الدم نجسا، وقد سبق بيان دليل ذلك وكلام العلماء رحمة الله عليهم فيه. نعم.
وعن أثر استجمار بمحله.
وعن أثر استجمار بمحله، أن يعفى عن أثر الاستجمار في محله. من المعلوم أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه ربما غسل بالماء وربما استجمر بالحجارة، أما لو غسل بالماء فبالإجماع، على أنه يجب عليه غسل الموضع وإنقاءه، هذا إذا كان بالماء. أما لو كان بالحجارة فمن المعلوم أن الحجارة تنقي الموضع ليس على سبيل القطع كما يحصل في الماء، ولا تنقي الحجارة كإنقاء الماء، بل لا بد من بقاء أثر للنجاسة في الموضع. وهنا يرد السؤال، هذا الموضع لو فرضنا أنه الدبر، لو أن إنسانا قضى حاجته ثم استجمر بالحجارة فأنقى الموضع بالحجارة، فإن الموضع الذي هو الدبر سيبقى فيه يسير النجاسة. هذا اليسير يقولون إنه معفو عنه، ولكن لا يعفى إلا بموضع النجاسة. أما لو تعدى موضع النجاسة فإنه لا يعفى عنه قولا واحدا، كما لو كان على صحة الإلية ونحو ذلك فإنه لا يعفى عنه. إذا تقرر أنه يعفى عن يسير النجاسة في الدبر إذا استجمر الإنسان، أو في القبر إذا استجمر الإنسان، فالسؤال كيف يعفى؟ قالوا ما الدليل على أنه يعفى عن هذا القدر؟ الدليل ثبوت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتزاء بالحجارة، وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن من استجمر وأنقى الموضع بمعنى أنه حصل منه الإنقاء بالحجر الأخير دون وجود أثر فإنه يحكم بكونه متطهرا. طيب كيف تأتي النجاسة؟ قالوا تأتي النجاسة لأن هذا الموضع وإن وضعت الحجر عليه وخرج نقيا فإنه لا يزال مناسمه مغتذية بالنجاسة، فإذا عرق الإنسان أو جالت يده في العرق لا بد وأن تصيب الموضع، أو عرق الثوب أو السروال الذي يلي الموضع وسرى هذا العرق إلى الثوب أو إلى السروال الذي يلي الموضع، فهل يحكم بنجاسته؟ قالوا هذا معفو عنه، لأننا لو قلنا بنجاسته والحكم بنجاسته لدخل الناس في حرج لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا صحيح. ولذلك قالوا إنه أمر بالشرع بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، كما يقول الإمام الشافعي، قالوا لأن الحجاز كان حارا وكانوا يستجمرون بالحجارة، كان الناس في الغالب لا يستجمرون إلا بالحجارة ولا يغسلون، وكانوا يعتبرون غسل الفرجين وضوء النساء كما أثر عن بعض السلف، لكن كان الغالب منهم الاستجمار. قالوا ومع هذا فإن الشرع لم يأمر بغسل الموضع وإنما اكتفى بالحجارة، فدل على أنه إذا عرق الموضع أو جالت اليد في الموضع أنه يعفى عن هذا اليسير. نعم.
ولا ينجس الآدمي بالموت.
ولا ينجس الآدمي بالموت، لا ينجس أي لا تحكم بكونه نجسا. فلو سئلت عن آدمي مات تقول هو طاهر، هذا أحد قولي العلماء رحمة الله عليهم أن الآدمي لا ينجس بالموت. وقال بعض العلماء الأصل في الميتة أنها نجسة، واستثني الآدمي المسلم لقول عز وجل المؤمن لا ينجس، فبقي الآدمي المشرك على الأصل، وأكدوا هذا بقوله تعالى إننا المشركون نجس. قالوا لما كانت الميتة في أصل حكم الشرع أنها نجسة كما نص الله عز وجل في غير موضع، فإننا نقول إن كل ميتة نجسة إلا ما ورد الشرع بإخراجه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وقول المؤمن عام، والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، قالوا نحكم بكونه نجسا إلا ما استثناه الشرع من الميتات. استثنى الشرع المسلم المؤمن بقوله عليه السلام إن المؤمن لا ينجس، واستثنى ميتة البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ما حكم بنجاسة ميتة البحر. قالوا فبقي الكافر والمشرك على الأصل من كونه نجسا. هذا بالنسبة للمذهب الثاني عند العلماء رحمة الله عليهم. وهناك مذهب ثالث أن المشرك نجس حيا وميتا، والمذهب الثاني أوسط، يعني وسط بين المذهبين. ثم قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس يؤكد أن الكافر ينجس، لأنه لو كان الآدمي طاهرا لقال إن الآدمي لا ينجس، لكن كون يقول إن المؤمن إذا لا معنى للتخصيص، فكون يقول إن المؤمن لا ينجس يدل على أن الكافر ينجس، قالوا إما نجاسة موت بمفارقة روحه ولذلك يعتبر من الجيفة والميتات، وإما بالعموم سواء كان حيا أو كان ميتا. اعترض عليهم باعتراضات وجيهة، منها قالوا إن النساء أهل الكتاب حل لنا نكاحهم، وإذا جز لنا نكاحهم فإنه لا بد من مخالقة. اعترض عليهم بقصة ثمامة بن أثال الحنفي، فإنه رضي الله عنه أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناظر إلى العمرة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في المسجد، قالوا ولو كان نجسا لما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. هذا بالنسبة للاعتراضات التي اعترضت عليهم وأجيب عنها. قالوا أما كون نساء أهل الكتاب حل لنا، فإن قوله تعالى إنما المشركون نجس اختلف، هل المشركون يدخل فيهم أهل الكتاب أو لا؟ فنقول إن الآية وردت في المشركين ولم ترد في عموم الكفار، إذا لو كان أهل الكتاب داخلين فيها لقال إنما الكفار نجس، لكن لما قال إنما المشركون ووجدنا أن القرآن يفرق بين المشركين وأهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فلما فرق بينهم علمنا أن قوله إنما المشركون نجس هم عبدة الأوثان والذين لا دين لهم سماوي، قالوا فهؤلاء يحكم بكونهم نجس، بكون الواحد منهم نجسا. هذا من الأجوبة عليها. وأما بالنسبة للأجوبة على ثمامة بن أثال قالوا إنه خارج عن الأصل لمكان الحاجة، والقاعدة أن ما خرج عن الأصل لا يعترض به ولا يرد به الاعتراض في الاستدلال. هذا حاصل ما ذكر في مسألة فقال النجاسة الآدمي. فقال المصنف وميتة الآدمي أي لا يحكم بنجاستها، وهذا كما قلنا قول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، وقال ميتة الآدمي، فلما قال الآدمي فهمنا أنه يستوي في ذلك الكافر والمسلم سواء كان كافرا أو كان مسلما. نعم.
وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر،
وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، أي يعفى أن ما كان مما لا نفس له سائلة متولدا من طاهر هذا يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا. ما لا نفس له سائلة، النفس تطلق بمعنى الدم، ما لفي أنفسي قال سمي حيض نفاسا لمكان الدم الخارج، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما لك أنفسي وسمي النفاس نفاسا لوجود الدم فيه. فالنفس تطلق بمعنى الدم وتطلق بمعنى الروح، تختلف هل هي والروح شيء واحد أو لا خلاف معروف، لكن المقصود من إطلاقات النفس الدم. فيقولون كل دابة ليست لها نفس يعني لها دم كالبراغيث والصراصير وبنات الزان وكذلك البعوض، هذه الدواب أو كان من الهوام، فكل ما لا دم له قال يحكم بكونه طاهرا، لأنه إذا مات لا يعتبر من الميتات يعني المتنجسة بالدم، قالوا لأن الميتة ما حكم بنجاستها إلا لما كان احتباس الدم فيها، بدليل أنها لو زكيت كانت طاهرة. فهذا مستنبط يعني من مفهوم حكم الشرع. قالوا لما كان الحيوان الذي يزكى بالزكاة يطهر ويحل أكله ويعتبر طاهر الأجزاء، والميت التي ماتت حتى نفسها وانحدث الدم فيها يحكم بنجاستها، عرفنا أن ما يزكى طاهر وما لا يزكى نجس. فإن كان الميت مما لا دم له فإنه يخرج عن هذا الوصف، يخرج عن هذا الوصف، فليس له دم يراه، فيعتبر من الميتة الطاهرة التي لا يحكم بنجاستها. هذا وجه من يقول بطهارة ما لا دم له. مثال ذلك يعني له أمثلة، منها كما قلنا الصراصير ونحيها، لكن يستثنى من هذا إذا خرجت من مكان نجس يقال متنجسة، وفرق بين المتنجس والنجس، فالنجس بذاته والمتنجس بعارف يعني ممكن تطهيره، فلو خرجت من مكان النجس وهي رطبة حكم بكونها نجسة. طيب ما الدليل على أن ما تولد من طاهر يحكم بطهارته؟ قال الدليل على ذلك أن السوس كان يصيب التمر، ولم يأمر النبي الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتقاء ما كان فيه السوس، وكانت تعم به، يوجد في الأطعمة ويوجد في التمور ويوجد في الحبوب ويوجد في الدقيق، ومع هذا كان يؤكل ولا ينكر على أحد ولا يحكم بكونه ميتا. قالوا فهذا يكاد بالإجماع يكون دليلا على أنه طاهر، وبناء على ذلك كل ما تولد من طاهر فهو طاهر. فمثلا لو كان هناك طعام وتولد من الطعام دود وهو طاهر الطعام وطعام طاهر، نقول إنه طاهر. فلو مات هذا الدود في مكان وجاء الماء على المكان الذي فيه الدود وأصبح متشربا به ثم أصاب الثوب، نقول إن الماء طاهر، لأن هذه الميتة ميتة طاهرة ولا يعتبر نجسا. نعم.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه، الحيوانات تنقسم إلى قسمين: قسم أذن الشرع بأكل لحمه، وقسم لم يأذن الشرع بأكل لحمه. ثم كل هذين القسمين منهما أجمع على حكمهم منهم مختلف فيه. يقول المصنف رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه، التقدير طاهر، يعني آخر كلام أو الحكم فيه أنه طاهر. أولا، ما الدليل على أن ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر؟ الدليل على ذلك عدة أدلة. أولها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه أقوام من عكن وعرينة واجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى، والجوى نوع من الأمراض مثل الحمى يقول العلماء، لأن أهل البادية تكون مناطقهم نقية ونافهة، فإذا دخلوا المدن يحصل عندهم نوع من الأمراض لأنهم ألفوا المكان الطلق النظيف، فإذا دخلوا المدن كما يقول الإمام النووي رحمه الله اختلاف الموضع عليهم، لأنهم ألفوا طلاقة الجو ونظافة ما يؤكل وما يشرب بخلاف المدن التي تكون وخيمة أو وبيئة عادة بسبب كثرة الناس فيها وضيق أماكنها. فأصابهم الجوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة. وهذا لأننا ذكرنا العلة في الجوع لكي نفهم طب النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج الشيء بمألوفه، ولذلك حتى إن الأطباء يعتبرون هذا من الطب النبوي، أن بعض الأمراض يكون علاجها برد الإنسان إلى مكانه الذي نشأ فيه، حتى قال إنه يتأثر بأرضه وهوائها ومائها، وكان بعض الأطباء يداوي حتى بالماء الذي يكون في الموضع الذي ولد فيه الإنسان. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بول الإبل ولبنها. فلذلك اختلف العلماء، قال بعض العلماء أمرهم أن يشربوا من الأبوال والألبان لأنهم مرضى، والبول أصله نجس، فكأنه يقول إننا أجاز لهم شرب بول البعير لكونه مريضا أو كونه مضطرا. فقال هذا مذهب الشافعية، يرون أن بول البعير وما يؤكل لحمه نجس، ولذلك قالوا أجاز لهم شرب البول. لماذا؟ لمكان الضرورة وهي المرض. قال الحنابلة ومن وافقهم: لا، إنما أجاز لهم شرب البول لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، فأجاز لهم شرب البول لا من جهة المرض ولكن من جهة طهارة الذي يتداوى به. انظر إلى هذين القولين، لو نظرت إلى قول الشافعيين يقولون البول نجس وجاز لهم شربه للتداوي، فشددوا في باب الطهارة وخففوا في باب التداوي. الحنابلة قالوا لا، هم مرة والبول طاهر ولا يجوز التداوي بالنجس، فخففوا في كتاب الطهارة وشددوا في باب التداوي. وهذا سبحان الله من مرونة الشريعة، قد تجد القول في مكان شديد ولكنه في مكان آخر يسر ورحمة، وقد تجده في موضع يسر ورحمة ولكنه يسر ورحمة في موضع آخر شدة ويعني ابتلاء. فالمقصود أن الحنابلة رحمه الله يقولون البول طاهر وجاز لهم شربه لكونه طاهرا. طيب، نحتاج الآن، هذا كمسلك عقلي في الاستنباط، منهج أصولي في الاستنباط، نحتاج أن نعرف أي المذهبين أرجح. يعني هؤلاء يقولون هم مرضى وجاز لهم التداوي بها لكونها ضرورة، وهؤلاء يقولون لا، بل هو طاهر ولا يجوز التداوي بالنجس على الأصل الذي قرروا أن الله حرم على إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليه. طيب، نريد أن نعرف رجحان القولين. القول الذي يقول إن بول الإبل والبقر والغنم ونحلها مما يؤكل لحم نجس، إن هم الشافعية يقولون لأن في الحديث وصف وهو قوله فأصابهم الجوار، وفي رواية صحيح فجتووا المدينة أي أصابهم الجوار. قالوا في الوصف المذكور في الحديث وهو الجوار والمرض مش عد الحكم، وهو التخفيف والرخصة. هذا بالنسبة لمسلك الشافعية. الحنابلة قالوا قولنا أقوى وأرجح، لأننا وجدنا أدلة أخرى من السنة تدل على أن البول طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره وطاف على بعيره، فلو كان بول البعير نجسا لما أجاز لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عن البعير، لأن إذا بال أصابه طشاش بوله ولا بد أن البعير يصيبه شيء من الطشاش أو يبقى شيء في الموضع. قالوا فكون عليه الصلاة والسلام يصلي على البعير ويوتر على البعير ويطوف على البعير وكلها عبادات تشترط لها الطهارة يدل على ماذا؟ يدل على الطهارة. الشافعية يجيبون عن هذا يقولون إن هذا من باب الرخصة والتيسير خارج عن الأصل، واضح. لكن بالنسبة لدليل الحنابلة في هذا قوي، ثم ينقضوه يقولون قد نهى عن الصلاة في معاطب الإبل، فلو كانت طاهرة لو كان الرؤوس ما البعير طاهر لكان لبعر البعير طاهر لما كان منع من الصلاة في معاطن الإبل. الحنبلي يقول نعم منع عن الصلاة في معاطن الإبل لعلة غير النجاسة، وهي كونها أماكن الشياطين، والإبل خلقت من شياطين كما ورد في رواية السنن. المقصود الصح الأقوال وأقواها أن بول وروث ما يؤكل لحم طاهر، فقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم بعيره وطاف على البعير وأوتر على البعير، وهذا كله قوي الدلالة ظاهر الدلالة على طهارته. وأما بالنسبة للقول بأن هذه رخص، نقول إنه أجاز الصلاة في معاطن وفي مرابض الغنم، فلو كان الفضل نجس لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم. وهذا لا شك أنه هو أقوى قولين، أن بولة وروث ما يؤكل لحمه طاهر. ولذلك الحقيقة مذهب الشافعية رحمة الله عليهم في يعني أن فضلة ما يؤكل لحم نجسة فيه من المشقة شيء كثير، ولذلك من أشق ما يكون إذا كانوا في المساجد وجاء الحمام والطير، فإن برقة يعتبرونه نجسا، وبمجرد ما يصيب الثوب لابد أن يذهب ويغسل ثوبه، فيجدون من الحرج والمشقة ما الله به عليم. حتى إن بعض متأخريهم أفتى بأن زرق الطيور والحمام في المساجد معفو عنه لمكان الحرج والمشقة، يعني ربما يكون هناك زحام كأيام الحج يقوم من بين الناس من أجل أن يغسل موضع النجاسة ويطهر المكان. إذا تقرر هذا فإن أصح الأقوال أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. كيف تستنبط هذا؟ تقول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على ظهر البعير والطواف على ظهر البعير وصلى والصلاة في مرابض الغنم، ففهمنا بإجازة الصلاة على ظهر البعير أن فضلته طاهرة، وفهمنا بإجازة الصلاة في مرابض الغنم أن فضلتها طاهرة. ثم تستنبط معنى آخر للقياس وتقول وقد حكم صلوات الله وسلامه عليه بنجاسة لحم الحمر الأهلية بكونها محرمة الأكل، لأنه لما نزل تحريمها أمر بإكفاء القدور وقال إنها رزق، فحكم بكونها نجسة لما نزل تحريم اللحم، فأخذوا من هذا دليل، وهذا من أنفس ما يكون في الاستنباط، أخذوا منه دليل أن تحريم اللحم يدل على حرمة على نجاسة الفضلة أو على نجاسة أن تحريم اللحم يدل على نجاسته ونجاسة الفضلة بالتبع ونجاسة الفضلة تبعا. إذا ثبت هذا يصير تقول الحاصل عندي في الفضلات والخارج بين كونه إما أن يكون مأذونا بأكله أو غيره مأذون بأكله، فإن كان من جنس ما أذن بأكله فهو طاهر، وإن كان من غير ما أذن بأكله فهو نجس. نعم.
ومنيه ومني الآدمي،
ومنيه أي مني ما يؤكل لحمه فإنه يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا. طيب لماذا يذكرون المني؟ مني الدواب لماذا ذكروا؟ قد يأتي إنسان وهذا يبتلى به كثير من المتأخرين إلا من رحم الله، يتكلمون على بعض الفروع الفقهية يقولون يدخلون فيها زيادات لا حاجة لها، والواقع لها حاجة، أن كثير من المسائل تترتب عليها أحكام. يعني الآن وجد أن مني الدواب يباع، وهذا موجود في اختلاف أنواع الحيوانات، وقد تقرر في الشرع ويكاد يكون قول الجماهير خلاف الحنفية أن النجس لا يجوز بيعه، كما سيأتينا في كتاب البيوع لحديث جابر بن عبد الله أن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. طيب إذا ثبت أن النجس لا يجوز بيعه، وحكمت بكون المني الخارج من الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهرا، يصلح في هذه الحالة لو سألك سائل عن بيع مني الحيوان كما يفعل بالحقن وتحقن به الإناث من أجل أن تخصب وتنجب، هل يجوز أو لا يجوز؟ يتفرع على القول بنجاسة فضلك عنه لا يجوز بيعه، لأنه لا يجوز بيع النجس، ويتفرع على القول بطهارته أنه يجوز بيعه لأنه طاهر أشبه سائر الطاهرات. نعم.
ورطوبة فرج المرأة،
ورطوبة فرج المرأة أي هي طاهرة. رطوبة فرج المرأة فيها قولان مشهوران للعلماء، الرطوبة سائل يخرج من الموضع من المرأة، سواء خرج عند الجماع أو خرج في غير وقت الجماع، يعني سواء خرج عند الشهوة أو في غير وقت الشهوة. هذا السائل للعلماء فيه وجهان مشهوران، فبعض العلماء يرى أن هذا السائل طاهر، وبعضهم يرى أنه كما هو وجه عند الحنابلة وقيل إنه المذهب، ووجه عند الشافعية وقيل بنجاسته كما هو الوجه الثاني الأقوى، واختاره غير واحد من المحققين. والصحيح أنه نجس، وقد دلت السنة على نجاسته، ويحتاج إلى تأمل حتى يتبين هذا الدليل. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليغسل ما أصابه منها. كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، هذا في أول الإسلام. وفي حديث صحيح وقد تقدم الإشارة إليه في باب الغسل، قال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه طرق رجلا من الأنصار كان يريد في حاجة، فلما خرج الرجل خرج كأنه مزعج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، يعني إذا لم تنزل فلا غسل عليك. طيب كان هذا في أول الإسلام أنه إذا جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، فقال عليه الصلاة والسلام ولكن ليغسل ما أصابه منها، ليغسل ما أصابه منها. طيب الذي يصيب الفرج عند الجماع مني ولا من غير مني؟ من غير مني، وهو الرطوبة، فكونه يأمر بالغسل منه يدل على كونه نجسا، وهذا نص حقيقة صحيح صريح قوي في اعتبار الرطوبة نجسة، وقد أشار إليه بعض المحققين منهم الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وبين أن الرطوبة نجسة. ثم القياس والنظر الصحيح يدل على نجاسته، فإن رطوبة فرج المرأة منزل منزلة المذي من الرجل، قالوا إنها مذي المرأة كما أن مذي الرجل يكون من كذلك المرأة، وإذا كان المذي نجسا فإن الرطوبة تكون نجسة لأن النظير يأخذ حكم نظيره، فلو لم يدل الأثر لدل النظر على نجاسته. والسنة حاكمة على كل قول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين كونه مأمورا بغسله دل على نجاسته. السؤال قد تعم البلوى بهذه الرطوبة، ومن النساء من تجد ساعات وهي مبتلات بهذه الرطوبة، فما الحكم؟ نقول إن هذا أمر يسير لأنها في المستحاضة، فكما أن المرأة يصيبها دم الاستحاضة ويستمر معها أحيانا شبوع، والشريعة تحكم بكون هذا الدم نجس كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسله، ويكاد يكون بالإجماع أن دم الاستحاضة نجس، لكن إذا غلبها ماذا تفعل؟ تضع قطنة تشد بها الموضع، فإن غلبها فإنها تصلي على حالتها وتتوضأ بدخول كل وقت. فالمرأة التي تغلبها الرطوبة وتصل بها إلى درجة المشقة حكم الرطوبة حكم الاستحاضة سواء بسواء، وهذا يعني لا حرج فيه ولا مشقة فيه، لأن القاعدة في الشريعة أن الأمر إذا ضاق اتسع، فما دام أنه يضيق على المرأة ويحرجها فإنها تتعبد الله عز وجل على قدر وسعها وطاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وسؤر الهرقة وما دونها في الخلقة طاهر،
ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج هذا تخصيص، فدل على أن الرطوبة من سائر بدن المرأة تعتبر طاهرة ولا يحكم بنجاستها، أن الرطوبة والعرق من سائر البدن طاهر سواء من ذكر أو من أنثى، ولكن المراد الرطوبة في موضع مخصوص. نعم.
وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر.
وسؤر الهرة وهي القط، ويستوي في ذلك ذكرانها وإناثها. سؤره السؤر الفضلة واحد الآثار، وهذا السؤر صورتها أن تأتي الهرة وتشرب من إناء أو وعاء ثم تفضل تبقى فضلة، فهل يحكم بنجاستها أو بطهارتها؟ يحكم بطهارتها، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي قتادة يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إنها لما أصغى لها الإناء ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهذا يدل على أنها طاهرة. إذا لو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم نجاستها. وفيه تيسير ورحمة بالناس لأن الهرة تخالطهم وتكون معهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام مشيرا لهذه العلة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولذلك يقول العلماء خفف فيها هي نجسة ولكن حكم بتخفيف الحكم فيها لمكان المشقة، وذلك بقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا إذا لو كانت طاهرة في الأصل لقال إنها طاهرة، لكن كون يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات كأنه يقول إن هذا فيه حرج، فيه حرج وفيه مشقة، فخفف من أجل الحرج ومن أجل المشقة. هذا مثلك بعض العلماء، ولذلك قالوا كل ما كان في حكم الهرة حتى قالوا بالتخفيف فيه من السباع إذا طاف على الإنسان وكان معه، كما لو أنه ربى أسدا للصيد أو نمرا أو نحو ذلك من السباع وخالطه كثيرا قالوا يعفى عن فضلته وسؤره طاهر. قال سؤر الهرة وما دونها في الخلقة. وما دونها في الخلقة، دونها يعني أقل منها، وإنما قال دونها لأن القياس يأتي على ثلاثة أوجه. القياس قياس الأعلى على الأدنى، وقياس الأدنى على الأعلى، وقياس المساوي. هذه ثلاثة أحوال للقياس، إما أن تقيس أعلى على أدنى أو أدنى على أعلى أو مساوي بما يساوي. ضابط كونه أعلى أو أدنى أو مساويا العلة، فإن كان الفرع الذي تقيسه أولى بالحكم من الأصل فهذا يسمى قياس أعلى، يعني أنك ألحقت المستحق للحكم أكثر مما ورد به النص. مثال ذلك الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهى عن قول أف، فتقول يحرم السب والشتم كما يحرم التأفف بجامع كون كل منهما أذية للوالدين. وقد تقول بصورة أخرى تنبه على كوني قياسا أعلى، التأفف حرام، التأفف للوالدين حرام، فسبهما أولى بالحرمة. لماذا؟ لما فيه من بالغ الضرر، واضح؟ أو بجامع الضرر في كله. هذا بالنسبة أن يكون أعلى أو مساويا، أن تقيس ما مثل الهرة في الحجم والقدر والتطواف على الهرة، أو دون يعني ما يكون يعني متخلفا فيه بعض أوصاف العلة، فيكون الأصل أولى بالحكم فيه من الفرع، عكس الأول يكون الأصل فيه أولى بالحكم من الفرع. فلو قلت شيئا علته أدوم من علة يعني توجد فيه ولكنها أخف من علة الأصل تقول إن هذا قياس أدنى. الشاهد المقال وما دونها في الخلقة، لماذا؟ وهذا من دقة المصنف، لأن الأصل لما قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات قال إن هذا مبني على التطواف، ولذلك يقول الأصل نجاسة السباع وما في حكم السباع ما يأكل حشرات ويغتدي بها، فقال هذا الأصل يقتضي ماذا؟ يقتضي المنع والحكم بالنجاسة. فإذا جئنا نقيس شيء على المرخص عليه نبحث عما هو دونه حتى يكون أبلغ في اللحوق، وما إذا كان مثل فإنه يطلع رده إلى الأصل، وإذا كان أعلى منه فهو أولى أن يبقى على الأصل. نعم.
واتباع البهائم والصيد،
يستثنى من هذا مسألة ينبغي التنبيه عليها. قالوا الهرة طاهرة، يعني سؤرها طاهر، إلا في حالة واحدة، وهي أن تراها قد أصابت نجسا ورأيته على فمها، فإن سؤرها نجس إذا تغير بذلك النجس. صورة ذلك لو رأيتها ارتدت بميتة نهشت من لحم ميتة، ورأيت فضلة اللحم الذي نهشت أو النجاسة التي أصابتها على فمها، فجاءت إلى الإناء وأفضلت، شربت منه وأفضلت، وقد وجدت طعم ذلك الذي أكلت منه أو شربت منه من النجس في الماء، تحكم بكونه نجسا. وهذا التنجيس لعارض لا لأصل، لكن ينبه عليه العلماء رحمة الله عليه. ولذلك قال بعض الفقهاء كما هو موجود عند المالكية وغيرهم، قال وإن رئت على فمه عمل عليها، وإن رئت يعني رؤية النجاسة على فمه، يعني فم الهر أو السبع، عمل عليها يعني حكم بحكمها، إن أثرت في الماء فهي في الماء نجس، وإن لم تؤثر في الماء طهور.
وسباع البهائم والطير.
وسباع البهائم والطير، سباع البهائم كالأسود والنمور ونحيها، وهي العادية السبع العادي الذي يعدو على الناس وعلى الدواب. سباع البهائم والطيور، سباع الطيور، الطيور تنقسم إلى قسمين، منها ما هو سباع من السباع، ومنها ما هو من غير السباع. والغالب في سباع الطيور أن تكون من ذوات المخالب، لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قالوا إن تحريم أكل كل ذي ناب من السباع يدل على نجاسته. لماذا؟ لما فهمنا من السنة في حديث الحمر، الحمر لاحظوا يا إخوان أنها كانت جائزة وكان أكلها جائز، الحمر الأهلية والبرية، لما نزل النص بتحريمها، لما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور. لاحظ بالأمس كانت طاهرة وكانت تؤكل، لكن لما نزل تحريم أكلها أمر بإكفاء القدور وغسلها. قالوا هذا دليل واضح، هذا استنباط العلة، دليل واضح على أن تحريم اللحم يدل على نجاسة ذلك المحرم إلا ما استثناه الشر. طيب إذا ثبت هذا يصبح عندنا الآن سباع البهائم، يجوز أكل لحمه أو يحرم؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، نقول إنه لا يجوز أكل لحمها، فإذا لم يجوز أكل لحمها فإنها نجسة، لأن تحريم اللحم ذاته يدل على نجاسته، ومن ثم يكون سؤره وفضلته في حكم أصله المتولد منه، وهذا يقوي أنه نجس. ولذلك قالوا إن سؤر السبع نجس، وشاهد الحس قوي، فإن السباع تغتدي بالميتات وتغتدي بالنجاسات، بل قل أن تغتدي بطاهر، ولذلك يقولون إنه حكم بنجاستها لدلالة الشرع والطبع، فإن العادة والاستقراء تدل على مخالطتها للأقدار والنجاسات في غالب أحوالها. سباع الطيور كالنسور والشواهين وكذلك الصقور العادية كلها، والباشر ونحيها من الطيور العادية كلها يحكم بكونها إذا أفضلت من أنثارها نجسا نجسا. نعم.
والحمار الأهلي والبغل منه نجسة.
والحمار الأهلي، الحمار ينقسم إلى قسمين، أهلي ومتوحش. فأما الحمار، حمار الوحش، فهو الذي يكون في البر، ويختلف في بعض الأحيان يكون مختلط الألوان، وهذا يعني يكاد يكون بالإجماع، يكاد يكون قولا واحدا على طهارته وحل أكله. وأما بالنسبة الذي يكون له لون واحد وهو الباهظ القريب إلى الأكحل، هذا اختلف فيه، قال بعضهم يأخذ حكم الأهلي، وبعضهم يقول يأخذ حكم البري، وبعضهم يقول لا، إن وجد في البري أخذ حكم البري، وإن وجد في القرى والمدن أخذ حكم الأهلي، ينظر إلى موضعه. هذا الحمار الذي هو حمار الوحش جائز أصله وهو طاهر، وأما حمار الأهل الأهلي فكان أكله ولحمه طاهرا في أول الأمر، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في عام خيبر، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور فأكفئت وهي تغلي بلحمه، وأمر بغسلها، فدل على أنه نجس الحمار الأهل، ولكن استثني من ذلك ركوبه كأن يكون منه عرق أو نحو ذلك، قال هذا مستثنى لمكان الحرج والمشقة. ولذلك قال البردع التي تكون عليه إذا أصابها عرق لا يحكم بنجاستها. وقال لفتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن أنس رضي الله عنه أنه لما لقيه ابن سيرين بعين التمر وهو مستقبل الشام مستدبر الكعبة ووجهه من ذا الجانب يعني على غير القبلة، وسأله فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، وكان قد صلى على الحمار. قالوا دل هذا على أن عرقه ما يخالط الإنسان عند الركوب من العرق بفضلة إذا سخن أنه يغتفر ويعفى عنه. هذا بالنسبة لحمار أهله فهو نجس ويستثنى منه ما ذكرناه، وأما الحمار المتوحش فهو طاهر ولحمه طاهر وسؤره طاهر. يبقى السؤال الآن، عرفنا حكم الأهلي وحكم البري المتوحش، يبقى النظر في شيء متولد من الحمار ومن غير الحمار وهو البغل، لأن الحيوانات تنقسم إلى قسمين، منها ما هو منتزع من أصله من ذكر وأنثى من جنسه، ومنها ما هو مختلف يكون فيه أبوه يعني يجتمع فيه ماء ذكر من نوع من الحيوان وأنثى من نوع آخر، وهذا الذي يحصل في البغال، فإنه ربما نزع الحمار على المهرة التي هي أنثى الفرس فأولدها بغلا، ولذلك إذا خرج هذا البغل يرد الإشكال، هل نعطيه حكم الأب أو نقول الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ نعم، قال بعض العلماء الشرع يغلب جانب الأنثى بدليل قول الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولذلك يقولون نحكم، هذا باب عظيم في الطهارات وفي اللحوم يا إخوان، لأنك إذا حكمت بكون يتبع الأنثى تقول الفرس يجوز أكل لحمه، عندما يقول بجواز أكل لحمه، فإن تولد البغل من حمار أهلي ومهرة من الأفراس تحكم بكونه طاهرا يجوز أكله، وإن قلت إني أغلب جانب الأب أو الذكر تقول بكونه حراما، لكن الصحيح أن هذا الباب ينظر فيه في أصل آخر، وهو أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، خاصة في باب المطعومات لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان في الطعام جانب حضر وإباحة غلب جانب الحضر. دليل ذلك حديث عدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإن وجدت مع كلبك كلاب غيرك فلا تأكل، مع العلم يحتمل أن الذي صاد كلبه فيحل له أكل، ويحتمل أن الذي صاد كلابه غيره فلا يحل، فقال فلا تأكل. وقال له وإن أكل، يعني إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تردد الحظر والإباحة، فالكلب لا أرسلته وجد وأكل من الفريسة يحتمل أنه أمسك لك فيحل، ويحتمل أنه أمسك لنفسه فلا يحل، فقال فإن أكل ولا فلا تأكل، فإني أخاف، فإني أخاف ليس بيقين، إني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. أخذ العلماء من هذا أصلا عظيما وهو تقديم الحظر على الإباحة، استنبطوا ذلك أيضا من قوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، فجعلوا مرتبة الحظر أقوى من مرتبة الإباحة، ولذلك القاعدة تقول إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح. فهنا عندنا البغل، إن قلنا نقدم فيه جانب الحاضر يحرم، وإن قلنا وهو نجس، وإن قلنا إنه يقدم فيه جانب الإباحة حل، وحينئذ يكون شؤره طاهرا إعمالا للأصل الذي يقتضي طهارته. فالمصنف رحمه الله ألحقه بما ذكرناه. نعم،
والحمار الأهلي والبغل منه نجس،
والبغل منه، لاحظ ما قال والبغل بإطلاق، ولكن قال البغل منه، يعني من إيش؟ من حمار الأهلي. مفهوم ذلك أنه إذا كان من غيره وهو الحمار المتوحش أنه لا يعتبر شؤره نجسا. نعم.
باب الحيض،
يقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. الحيض باب عظيم، وتتفرع عليه مسائل عظيمة تتعلق بعبادات الناس ومعاملاتهم، ولذلك هذا الباب العظيم اعتنى به المحدثون والفقهاء رحمة الله عليهم. وما من كتاب يتكلم على أحكام الشريعة في العبادات إلا وعقد لهذا المبحث موضعا خاصا، أورد فيه أحاديثه إن كان من كتب الحديث، أو أحكامه إن كان من كتب الفقه. وهو باب عظيم، وإتقانه ليس من السهولة بمكان، بل هو عسير إلا على من يسر الله عليه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله إنه من عويص المسائل ومن عويص الأبواب، يعني من شدائدها وعظمها. ولا شك أن الذي يتقنه يسد ثغرا من ثغور الإسلام.
من فضلك اقلب الشريط.